بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. كنا نتكلم في دلالة الحديث المعروف كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. قلنا بأن التمسك بهذه الرواية لإثبات البراءة الشرعية يبتني على أن يكون المراد بالبرود حتى يرد فيه النهي هو الوصول مصدور، هذا أولا. وثانيا أن يكون المراد بالنهي حتى يرد فيه النهي الواقعي مل أعم من الواقعي والظاهري، لأنه إذا كان أعم من الواقعي والظاهري فستكون هذه البراءة على مستوى البراءة العقلية، بمعنى أنه إذا ثبتت دلالة أدلة الاحتياط فهي ترفع موضوع هذه البراءة وتنتفي هذه البراءة بمجيء أدلة على الاحتياط الظاهري. فلكي لا تكون أدلة البراءة لكي لا تكون أدلة الاحتياط الظاهرية رافعة لموضوع هذه البراءة، لا بد وأن يحمل النهي على خصوص النهي الواقعي. إذن فلا بد وأن نصب جهدنا على هذين الأمرين: أولا إثبات أن المراد بالورود حتى يرد فيه النهي هو الوصول مل الصدور، وثانيا أن المراد بالنهي خصوص النهي الواقعي مل أعم من الواقعي والظاهري. قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في سبيل إثبات أن المراد بالورود هو الوصول مل صدور ربط بين تفسير كلمة مطلق في صدر الحديث كل شيء مطلق وبين المراد بالورود في قوله حتى يرد فيه النهي، فقال بأنه لو استطعنا أن نثبت بأن المراد بالإطلاق في قوله كل شيء مطلق يعني كل شيء مباح بالإباحة الشرعية الواقعية، لو استطعنا أن نثبت ذلك لثبت بذلك أن المراد بالورود الوصول مل صدور، لأن المناسب للإباحة الشرعية الواقعية أن يكون منوطا بالشك مو منوطا بعدم الصدور، بل منوطا بعدم الصدور الشك في الحكم، يعني عدم الوصول مو يعني عدم الصدور. أي كل شيء مطلق بالإباحة الظاهرية الشرعية بلي لا أنا اشتباه لفظي بلي لا يقول السير الخوئي أننا لو استطعنا أن نثبت بأن المراد بالمطلق الإباحة الظاهرية الشرعية الظاهرية، إذا قلت واقعية اشتبهت، لو استطعنا أن نثبت بأن المراد بالمطلق في قوله كل شيء مطلق يعني الإباحة الشرعية الظاهرية لثبت بذلك أن المراد بالورود في قوله حتى يرد فيها النهي يعني الوصول من الصدور. طب كيف نثبت بأن المراد بالمطلق في قوله كل شيء مطلق هي البراءة الشرعية الظاهرية بحصر الاحتمالات في ثلاثة وإبطال الاحتمال الأول والثاني فينحصر بالاحتمال الثالث وهو هذا الاحتمال المطلوب. الاحتمال الثالث الذي هو الاحتمال المطلوب أن يكون المراد بمطلق هو الإباحة الظاهرية الشرعية الظاهرية. فما هما الاحتمالان الآخران اللذان يبطلهما السيد الخوئي؟ هما عبارة أن يكون الاحتمال الأول أن يكون المراد بمطلق يعني بل إشارة إلى الحكم العقلي بالإطلاق يعني مدلول قاعدة قبح العقاب بلا بيان بحيث يصير الحديث بل إرشاديا إرشاد إلى الحكم العقلي. هذا الاحتمال الأول فلا يكون الإباحة إباحة شرعية بل تكون الإباحة إباحة عقلية. هذا الاحتمال الأول وهذا يبطله بأن ظاهر كلمات الشارع كلمات المولى أنها مولوية وأما الإرشاد بحاجة إلى قرينة خاصة لولا القرينة نحمل كلمات المولى إلى إرادة الأحكام التشريعية مو الإرشادية. والاحتمال الثاني الذي يبطله السيد الخوئي هو أن يكون المراد الإباحة الشرعية ولكن إباحة شرعية واقعية مو إباحة شرعية ظاهرية. والإباحة الشرعية الواقعية أيضا يبطلها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه غير صحيح لأنه بلي سواء حملنا الورود على معنى عدم الوصول أو على معنى عدم الصدور على كلا التقديرين لا يمكن أن نحمل مطلق على أن نحمل كلمة مطلق على الإباحة الواقعية والإباحة الشرعية الواقعية لأنه إذا كان بالإباحة إذا كان المراد بالورود عدم الوصول فهذا لا يناسب الإباحة الواقعية لأن الإباحة الواقعية ليست مغيات بالشك إباحة واقعية لم يؤخذ في موضوع الشك. وإذا حملنا الورود بمعنى الصدور فكون المراد بالمطلق الإباحة الواقعية يستلزم إما استحالة توقف الضد على عدم ضده وهذا ما يؤدي إلى الدور وبحث في ذلك في بحث الضد وإما يؤدي إلى اللغوية لأنه ارتباط الحكم بالإباحة الواقعية إن قصد به الإباحة الواقعية ما هو ارتباطه ب حتى يرد فيه النهي إما ارتباط تعليقي أو ارتباط استلزامي. إذا قصد الارتباط التعليقي يعني أن هذه الإباحة الشرعية الواقعية معلقة متوقفة على عدم صدور النهي إن كان هذا هو المراد فهذا يعني توقف أحد الضدين على عدم ضده وهذا يستلزم الدور. وإذا قصد بهذا الارتباط ارتباط استلزامي مو ارتباط تعليقي يعني أن هذه الإباحة الشرعية الواقعية تلازم أو تستلزم عدم صدور الناهي فهذا فضول من القول، هذا لغو، هذا كقول القائل أن الشيء متحرك حتى يسكن أو أن الشيء ساكن حتى يتحرك، هذا من الواضحات من البديهيات إذا قصد به تلازم، يعني هذا يستلزم إذا سكن يستلزم أن لا يكون متحركا، إذا تحرك يستلزم أن لا يكون بل ساكنا، هذا يعني لغو من هالقبيل راح يصير. إذن هذا الاحتمال أيضا باطل، احتمال أن يكون المراد الإباحة الشرعية الواقعية هم باطل، فينحصر بالاحتمال الثالث وهو المطلوب، وهو أن يكون المراد بالإطلاق الإباحة الشرعية الظاهرية، وهذا يناسب أن يكون المراد بالورود الشك، يعني عدم الوصول مو عدم الصدور، فيعرف بأن المراد بحتى يرد فيه النهي يعني حتى يصل فيه النهي. هذا بيان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وذكرنا أستاذ نشيد ذكر بلي ردا ولم يرتضي بذلك الرد، ثم تحول إلى رد آخر على بيان السيد الخوئي. الرد الآخر على بيان السيد الخوئي يشتمل على وجهين، الوجه الأول للرد على بيان السيد الخوئي أن هناك احتمالا رابعا في تفسير كلمة مطلق غير الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها السيد الخوئي، أو قل بأن هذا تطوير للاحتمال الثاني من هذه الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها السيد الخوئي، إما يعتبر احتمالا رابعا أو يعتبر تطويرا ونحوا جديدا للاحتمال الثاني من الاحتمالات التي ذكرها السيد الخوئي. وهذا الاحتمال الرابع أو التطوير للاحتمال الثاني لا يؤدي لا إلى الاستحالة ولا إلى اللغوية. وما هو هذا الاحتمال الجديد أو التطوير للاحتمال الثاني؟ توضيحه هذا الرد، هذا الوجه للرد على السيد الخوئي ذكرناه في الدرس السابق، ولكن الآن أضطر أن أكرر أعيده حتى يتضح فيه بعض النقاط التي لم تتضح في بياننا السابق، أو لعله كانت عندي بعض الزلات في تعبير لم يطابق بدقة ما ورد في التقرير، فالآن أعيد بيان هذا الوجه للرد على السيد الخوئي بالنحو الدقيق الوارد في التقرير. يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن ما ذكره السيد الخوئي في الاحتمال الثاني وأورد عليه أنه إما يستلزم الاستحالة والدور أو يستلزم اللغوية، كان عبارة عن أن يكون المراد بالإطلاق الإباحة الواقعية بالمعنى الحقيقي، الإباحة الواقعية بالمعنى الحقيقي من الواقعية، هو الذي لو قصيد لكان توقفه على عدم الصدور كتوقف الضد على عدم ضده وهو مستحيل، واستلزامه يكون الأخوان. ولكن لو قلنا بأن المراد بالإطلاق بكلمة مطلق هي الإباحة الشرعية الواقعية، ولكن مو الواقعية الحقيقية، بل الواقعية قد نسميه بالواقعية الطريقية، الواقعية التي تحمل روح الحكم الظاهري بتعبير آخر، وبتعبير آخر الحكم الواقعي الذي نشأ من الاحتياط في مقام التشريع. لأن الحكم الواقعي الحقيقي هو ما يناسب متعلق ذلك الحكم، مفردات متعلق ذلك الحكم، سواء كان الحكم حكما إلزاميا أو إباحة. إذا كان الحكم سواء كان حكما إلزاميا أو حكما ترخيصيا أو إباحة، إذا كان قد لوحظ في ذلك الحكم ما يناسب متعلق هذا الحكم في كل مفردة مفردة من جميع مفردات ذلك المتعلق، كل مفردة من مفردات متعلق هذا الحكم يناسب الإباحة، فالشارع جعل الإباحة، أو أن كل مفردة من مفردات متعلق هذا الحكم يناسب الحكم الإلزامي، ملاكه يناسب الحكم الإلزامي، فالشارع جعل الحكم الإلزامي. إن كان هكذا، إن كان الحكم الواقعي قد لوحظ فيه كل مفردة مفردة من مفردات متعلقه، فجعل الحكم متناسبا لكل مفردة من مفردات متعلق ذلك الحكم، لكان هذا حكما واقعيا حقيقيا مناسبا لمتعلقه ولجميع مفردات متعلقه. هذا حكم واقع حقيقي. ولكن من المعقول والمحتمل في بعض الأحكام أن الشارع تبارك وتعالى يجعل حكما واقعيا، ولكن هذا الحكم الواقعي لا يناسب جميع مفردات متعلقه. إذن فلما جعل هذا الحكم شاملا لمساحة كبيرة، بعض هذه المساحة، بعض المفردات الموجودة في هذه المساحة لا تتطلب هذا الحكم، لا تناسب هذا الحكم. إذن لماذا جعل الشارع هذا الحكم في هذه المساحة رغم أنه لا يناسب تمام المفردات الموجودة في تلك المساحة؟ الجواب أن الشارع إنما جعل هذا الحكم لأجل الاحتياط في مقام التشريع، مو الاحتياط في مقام الامتثال، بل الاحتياط في مقام التشريع. هو الشارع يشرع احتياطا، مو يأمر العابد أنه إذا شككت فاحتياطا امتثل. أكو فرق بين الاحتياط في مقام الامتثال والاحتياط في مقام التشريع. الاحتياط في مقام الامتثال، القائم بالاحتياط هو العبد عند الشك، والاحتياط في مقام التشريع، القائم بالاحتياط هو المولى، يشرع احتياطا بروح الاحتياط يشرع. كيف؟ توضيحه أنه فيما إذا كانت ملاكات في مفردات ذلك المتعلق مختلطة بعضها فيها مثلا ملاك الإلزام وبعضها فيها ملاك الإباحة، ولا يمكن تشخيص ذلك للمكلفين، لا يمكنهم أن يشخصوا. فهنا المولى تارة يشخص لهم مقدار الحكم الإلزامي ويشخص لهم مقدار الحكم الترخيصي ويقول هذه حكمها إلزام وهذه حكمها، يعين لهم هذا يصير حكم واقعي في قسم الحكم واقعي بالإلزام وفي قسم الحكم واقعي بالإباحة. وتارة يجعل حكم واقعي بدون تعيين، ويجعل حكم يعني بدون ما يشخص العبد، ويجعل أحكام الإباحة أيضا بدون ما يشخص العبد، فالعبد يشك ما يقدر يشخص. المولى يأمر العبد بحكم ظاهري إما بالاحتياط، إما حكم ظاهري بحكم إلزامي أو حكم ظاهري بحكم ترخيصي. هذا هم شكل. هناك شكل ثالث بين هذين الأمرين، بأن الشارع هو يحتاط، مو يأمر العبد بالاحتياط عند الشك، الشارع يتصرف في حكمه الواقعي، الشارع تبارك وتعالى يقول بأنه أنا أوسع أحد هذين الحكمين وأخلي يشمل موارد الحكم الآخر المختلط. إن كان الحكم حفظ الحكم الإلزامي أو لا، يوسع الحكم الإلزامي يخليه يشمل موارد الإباحة، وإن كانت الإباحة أهم عند المولى، وهذا من المعقول أن تكون الإباحة في مقام التشريع أهم عند المولى من الإلزام، فيوسع الإباحة، يوسع الحكم الواقعي بالإباحة بحيث يشمل موارد الإلزام، موارد الحرمة مثلا، فيضحي بموارد الحرمة، يضحي بملاك الحرمة لأجل أهمية حفظ ملاكات الإباحة، وعلى مستوى الحكم الواقعي يصنع هكذا، مو على مستوى الحكم الظاهري، ما يقول للعبد إذا شككت، بل يقول حكمك الواقعي هكذا، يشمل في هذه المساحة، يشمل كل هذه المساحة. هو المولى في قرارات ذهنه لو صح التعبير، هو المولى يعرف بأن هذه المساحة مختلطة، العبد سواء يعرف أو ما يعرف ما علينا به، العبد عليه أن يطيع، العبد يتلقى الحكم بعنوان الحكم الواقعي، مو بعنوان إذا شككت فحكمك الظاهري كذا، بل يتلقى الحكم على بعنوان الحكم الواقعي. هذا نعبر عنه بالحكم الواقعي الذي تارة أحيانا نسميه بالحكم الواقعي الذي يحمل روح الحكم الظاهري، وأحيانا نسميه الحكم الواقعي الذي نشأ من الاحتياط في مقام التشريع. نشأ هذا الحكم الواقعي من الاحتياط في مقام التشريع، الشارع وسع الحكم الواقعي، وهذا يعني أنه في أول ما أراد أن يشرع الحكم في تلك المساحة، يعني بعد الأحكام ما كانت متكاملة، التشريعات ما كانت متكاملة، عند بداية ما يريد يشرع في هذه المساحة، يعني أن الأحكام لعله في موارد أخرى مشرعها، لكن في هذه المساحة ما مشرع، عندما يريد أن يشرع يشرع بهذا النحو، هذا في مقام التشريع لا بعد اكتمال التشريعات، بل في مقام التشريع في أثناء التشريع يشرع بهذا النحو. هذا معقول. إن كان هكذا في تفسير معنى الإطلاق في هذا الحديث: كل شيء مطلق، إن كان هذا الإطلاق يقصد به الإباحة الشرعية الواقعية الناشئة من الاحتياط في مقام التشريع، مو الإباحة الشرعية الواقعية الحقيقية، بل الإباحة الشرعية الواقعية الصادرة لأجل الاحتياط في مقام التشريع. إن كان هكذا فهذا يمكن أن يكون يقصد في أي مساحة؟ في مساحة عدم الصدور، هذا يناسب مساحة عدم الصدور. وهذا الذي قال عنه السيد الخوئي بأنه إما يستلزم الاستحالة أو يستلزم اللغوية، إذا كان بروح الاحتياط في مقام التشريع فلا يستلزم لا الاستحالة ولا اللغوية. يقول في مساحة عدم الصدور اختلطت الملاكات الواقعية وأنتم لا تعرفون، فأنا أجعل الحكم الواقعي إباحة، الحكم الواقعي أجعلها إباحة في كل هذه المساحة، في مساحة عدم الصدور. خب هذا حكم واقعي لم ينشأ في موارد عدم التطابق للملاك، لم ينشأ من الملاك الموجود في المتعلق، بل نشأ من الاحتياط في لحفظ الموارد الأخرى. إذن فماكو توقف حقيقي، يعني هذا ليس دخيلا في ملاك الحكم حتى يصير توقف الشيء على عدم ضده. عدم الصدور ليس دخيلا في ملاك الحكم، بل عدم الصدور هذه المساحة، في هذه المساحة أكو شكلين مختلط، أكو ملاكات للإلزام وأكو ملاكات للإباحة. ملاكات الإباحة دخيلة في موضوع هذا الحكم، دخيلة بمعنى أنها منشأ، أن هذا هو غرض المولى حفظ ملاكات الإباحة، ولكن عدم الصدور تعيين للمساحة المختلط فيها، وليس هو الذي توقف عليه الحكم بمعنى توقف ملاك الحكم عليه حتى يصير توقف حقيقي. لو كان الحكم حكما حقيقيا متوقف على الملاك دائما في جميع المفردات، لكان يقال بأن عدم الصدور دائما فيه ملاك للإباحة، مثلا ملاك عدم الحرمة، يناسب عدم الحرمة. إذن فإذا قال جعل الشارع هذا متوقع عدم الحكم، جعل الإباحة الواقعية متوقفا على عدم الصدور إذا كان بالمعنى الحقيقي، مو بالمعنى تعيين المساحة بل بالمعنى الحقيقي، لكان هذا توقفا لأحد الضدين على عدم ضده، وهذا يستلزم الدور، يستلزم المحال. ولكن نحن نقول بأن المراد بالإطلاق هنا مو الحكم المشتمل على الملاك في جميع مفرداته، وإنما يقصد الحكم الإباحة الناشئة من الاحتياط في مقام التشريع، والناشئ من الاحتياط في مقام التشريع مو دائما يعتمد على ملاك مناسب له في جميع المفردات، ليس هكذا، حتى يوجب توقف الضد على عدم ضده حتى يستلزم المحال. وعليه فيقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن من المناسب أن نفسر الإطلاق بالإباحة الشرعية الواقعية الناشئة من الاحتياط في مقام التشريع، ويقصد بالورود حتى يرد فيها النهي معنى الصدور. وبهذا ينتقض ما قاله السيد الخوئي من أن هذا ينحصر بالمعنى الثالث، والمعنى الثالث إنما يناسب أن يكون المراد بالورود الوصول. هذا الكلام يبطل كلام السيد الخوئي، لأننا وجدنا تفسيرا ممكنا معقولا محتملا للصدور مع كون الورود المراد بالورود هو الصدور مو الوصول. هذا وجدنا معنى مناسبا. وعليه ما دام هذا الاحتمال معقول لا يمكن إثبات كون المراد بالورود هو الوصول، لأننا وجدنا معنى معقولا للصدور للإطلاق، معنى لأننا وجدنا معنى معقولا للإطلاق يلائم مع تفسير الورود بالصدور. فإذا لا يمكن للسيد الخوئي، ما دام هذا الاحتمال موجود، لا يمكن للسيد الخوئي أن يثبت أن المراد بالورود هو الوصول، لأنه لم ينحصر الاحتمالات التي معقولة في تفسير المطلق بالاحتمال الثالث الذي ذكره السيد الخوئي، لم ينحصر بذلك حتى يثبت به أن المراد بالورود هو الوصول. هذا الوجه للرد على بيان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. السيد الشهيد يذكر إن قلت وقلت، يعني إشكال وجواب على هذا الوجه، يقول بأن الاحتياط في مقام التشريع إنما يناسب أيام عدم اكتمال التشريعات الإلهية ولا يناسب مرحلة ما بعد اكتمال التشريعات الإلهية، لأنه إذا كانت التشريعات الإلهية مكتملة بعد ذلك بعد ما عنده تشريع جديد حتى يكون هذا التشريع لأجل الاحتياط في مقام التشريع. كون التشريع من أول صدوره تشريعا واقعيا ولكن بروح الاحتياط في مقام التشريع، هذه الفكرة إنما يناسب قبل اكتمال مرحلة قبل اكتمال التشريعات الإلهية. في هذه المساحة، في تلك المساحة التي قصدها المولى التي وجد فيها اختلاط وسبب أن يحتاط احتياطا في مقام التشريع، في هذه المساحة بعد ما كان مشرع، أول ما يريد يشرع الحكم الواقعي مالته يشرعه بهذا النحو، وهذا إنما يعقل قبل اكتمال التشريعات الإلهية. في حين أن هذا الحديث ورد من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام،
يعني أن التشريعات الإلهية كانت مكتملة. هذا ليس تشريعا من الإمام الصادق. إذن فكانت التشريعات مكتملة، فكيف نحمل هذا الحديث الوارد من الإمام الصادق على معنى الاحتياط في مقام التشريع؟ هذا الإشكال إن قلت. الجواب، أستاذنا الشهيد يقول: أولا لعل الإمام الصادق مخول للتشريع، لعل التدرج في التشريع استمر إلى نهاية عهد الأئمة الأطهار وحتى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أكو كلام بأنه يكمل التشريعات الإلهية والتدرج موجود في الأحكام حتى إلى زمان ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. هذا الاحتمال وارد ويناسب بعض النصوص، يعني المعصومين هم لهم ولاية تشريعية، مو فقط نقل عن زمان النبي. هذا احتمال وارد ويناسب بعض الروايات بعض الأخبار. هذا أولا. طبعا سير حاري بالهامش يشير إلى الأخبار التي تفسر بهذا التفسير، ولكنه يقول بأن هذه الأخبار كلها يقصد بها تغيير الحكم في زمن ظهور الإمام الحجة، أو على يد بعض الأئمة أن لهم حق تغيير الحكم، مو أن الحكم بعد إمام شرعه متدرج في الحكم. هذا يقول أن هذه الروايات التي بهذا الصدد التي تعطي حق تشريع للأئمة أو للإمام الحجة بعد ظهوره، تعطي حق التشريع بتبديل التشريع الذي كان يبدل له، حق تبديل التشريع، مو أن التشريع ما كان كامل والإمام يكمله ويقوم بالتدرج، أن تدرج التشريع استمر إلى زمان ظهور الإمام، مو هكذا. على كل حال هسه هذا مو مهم. المهم الجواب الثاني، وهو أنه الإمام الصادق ينقل هذا الاحتياط في مقام التشريع، ينقله عن زمان النبي. شكوا به الإمام الصادق، هب أن دوره دور الناقل، ليس دوره دور التشريع. لو سلمنا أن الإمام الصادق دائما كل ما يقول من أحاديث تصدر من الإمام الصادق يقصد به بل نقل الأحكام الإلهية التي كانت مشرعة من قبل، متشريع، لو سلم خب شكوا به أن ينقل هذا التشريع الذي صدر في واقعه في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وفي ذاك العهد إنما صدر بروحية شنو؟ الاحتياط في مقام التشريع. هذا معقول جدا، من المعقول جدا أن هذا الحكم كان مشرعا مضمون، هذا الحديث كان مشرعا من زمن النبي صلى الله عليه وآله، والإمام الصادق ناقل للتشريعات التي كانت صادرة من قبل، وكان هذا من أول ما صدر كان قد صدر بروحية الاحتياط في مقام التشريع. هذا معقول وما به شيء. إلى هنا ينتهي الوجه الأول لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. أقول أنه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه طبق في هذا الحديث احتمال الاحتياط في مقام التشريع، طبق الفكرة ولو على مستوى الاحتمال أنه من المحتمل أن يكون المراد بالإطلاق في هذا الحديث إباحة شرعية واقعية طريقية، أو بلغة بروحية الاحتياط في مقام التشريع، طبق هذه الفكرة على مساحة عدم الصدور، لم يطبق ذلك على مساحة عدم الوصول، بل طبق ذلك على مساحة عدم الصدور. وهذا ما في بياننا السابق في الدرس السابق ما اتضح. في الدرس السابق أنا طبقت على عدم الوصول، بينما دققت في التقرير شفت بأنه أستاذ نشيد يطبق ذلك على مساحة عدم الصدور وعلى مساحة عدم الوصول، وذلك لأنه كان بصدد الرد على السيد الخوئي. والسيد الخوئي ماذا كان قد قال؟ كان قد قال بأنه الاحتمال الثالث الذي هو الصحيح عنده دون الاحتمالين الآخرين دون الاحتمالات الأخرى إنما يناسب عدم الوصول. فهو السيد الخوئي كان يريد يرفض الاحتمالات المناسبة لعدم الصدور. هو السيد الخوئي في بيانه كان يريد أن يرفض الاحتمالات الأخرى المناسبة لتفسير الورود بالصدور، هذا الذي كان يريد فيها. فالسيد الخوئي أستاذنا شهيد يثبت ذلك، يقول عندنا احتمال جديد يناسب عدم الصدور، يناسب أن يكون المراد بالورود الصدور. فسيد الشهيد صاغ فكرة بل الاحتياط في مقام التشريع هنا، صاغ ذلك في مساحة عدم الصدور، حتى يقول السيد الخوئي بأنك الذي أنت عندما تحاول وتصر على نفي الاحتمالات المناسبة لعدم الصدور، أنا جبت لك احتمال مناسب لعدم الصدور، احتمال معقول مناسب لعدم الصدور. ولهذا طبق أستاذنا الشهيد فكرة الاحتياط في مقام التشريع في هذا الحديث على مساحة عدم الصدور، في حين أن من المعقول أيضا تطبيق نفس هذه الفكرة، نفس فكرة الاحتياط في مقام التشريع في مساحة عدم الوصول، وذلك بأن يقال بأنه عند الشك الحكم الواقعي، عند الشك في الحكم الواقعي الذي لولا الشك لكان هو الحكم الواقعي، فالحكم صادر لولا الشك. ولكن عند الشك الحكم الواقعي يتبدل ويتحول إلى الحكم المناسب للاحتياط في مقام التشريع. هذا معقول ولكن يواجه محاذير لا بد من علاجها وقد عالجناها، يواجه محذور قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، لأن هذا يستلزم أن حكم الجاهل يختلف عن حكم العالم، حكم العالم شيء ولكن عند الشك حكمه يتبدل، حكمه الواقعي يتبدل ولو بروحية الاحتياط في مقام التشريع، حكمه الواقعي يتبدل. هذا معناه أن الحكم الواقعي للعالم يختلف عن الحكم الواقعي للجاهل، فيصطدم بقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، كما يصطدم باستلزام التصويب بأن الحكم الواقعي دائما مصيب، عند الواقع حكمه شيء وعند الجاهل عند العالم حكمه شيء وعند الجاهل حكمه شيء وكلاهما مصيبان، هم هذا صواب وهم ذاك صواب، هذا نوع من التصويب. ولعله محاذير أخرى متفرقة وقد عالجنا هذه المحاذير كلها في أبحاثنا القديمة وطلعت كراسات، ذكرنا جميع أدلة قاعدة الاشتراك في بين العالم والجاهل وأبطلناها كلها، بل ما عدا التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام والتمسك بإطلاقات الأحكام التي تشمل العالم والجاهل معا، قلنا بأنها مقيدة صالحة للتقييد بأدلة الأحكام اللي يسموها بالأحكام الظاهرية، يمكنها أن تقيد إطلاقات الأحكام الواقعية وتجعلها خاصة بالعالمين والجاهل حكمه يتبدل. والتصويب هب أيضا عالجناه مشكلة التصويب، قلنا بأنه مشكلة التصويب إنما هو باطل فيما إذا كان المبادئ مبادئ الحكم بني دائما يصيب، في حين أننا نقول بأنه لا، المبادئ قد يصيب وقد يخطأ، نحن نعترف بالخطأ في المبادئ في الملاكات، إنما الأحكام دائما يصيب تصيب، والمبادئ لا، قد تخطأ وقد تصيب. هذا هم أيضا شرحناه بتوضيح كاف في تلك الأبحاث وكراسات هم طلعت. إذن فإجمالا أستاذنا الشهيد اعترف بإمكان تفسير هذا الدليل من أدلة البراءة الشرعية بفكرة الاحتياط في مقام التشريع، غاية الأمر أنه طبق ذلك على مساحة عدم الصدور، ونحن نطبق ذلك على مساحة عدم الوصول، وبالتالي نقول أن هذا ممكن لا فقط في هذا الحديث، في جميع أدلة البراءة، وطبقنا ذلك على حديث الرافع في محله فيه بالكراسة التي طبعناها، طبقنا ذلك على حديث الرافع أيضا. وعلى كل حال هذا يقرب فكرتنا التي كنا نبحثها في بحث تفسير الأحكام الظاهرية. نكتفي والحمد لله رب العالمين.